قصص رعب حقيقية يبقى أكيد جيت المكان الصح، وتحديدا لسهرة الاتنين المرعب اللي بحكي فيها قصص وتجارب مرعبة حقيقية حصلت في كل مكان في العالم. يلا بينا، وعودة لضخ الأدرينالين في العروق، قصص جديدة من المشرحة. قصتي صعبة في تفاصيلها، بس أنا أحكيها زي ما حصلت ومش هخبي أي تفاصيل، وفي النهاية ده هو اللي حصل من غير أي إضافات. أنا بس ولحد النهاردة مش مستوعب إزاي ده حصل، لكن البداية كانت إزاي هقول لكم. أنا بشتغل شفتات ليلية، وعلشان كده بضطر أنام فترة العصر. اليوم ده أنا صحيت وأنا مرهق جدا، ما كانش ليا مزاج أروح الشغل خالص، لكن الشغل شغل زي ما احنا عارفين، انا دايما بعتبره شر لابد منه. كمان بالنسبة لمكان وظيفتي، هي وظيفة من الوظائف اللي مش اي حد يقدر يشتغلها، لاني بشتغل في مشرحة البلد الصغيرة اللي انا عايش فيها. يوميها انا قمت وصبيت لنفسي قهوة علشان افوق، وبعدين اخدت دش سريع ولبست ونزلت. اول ما وصلت نزلت على البدروم لان مكتبي مكانه هناك. دخلت المكتب وجمعت الأوراق، وبعدين أخدت في بعضي ورحت على مكتب زميلي إيهاب ودخلت عليه. هو كان مش منتبه ومركز في حاجة على الكمبيوتر بتاعه، وبمجرد ما قربت منه حطيت إيدي على كتفه وبقول له إزيك يا صاحبي. لقيته اتنطر من مكانه وصرخ وهو بيقول لي يا ريت يا جدع تبطل مفاجآتك دي، هي ناقصة. هو كان باين عليه الخضة بجد وصعب عليا، لانه كان كبير في السن وخلاص كان فاضل له 4 شهور ويطلع معاش. كان دايما غاوي يقضي شفتاته بيتفرج على افلام نتفليكس. سالته ايه هنسهر على ايه الليله يا عم ايهاب؟ قال لي والله محتار، اصلي في حاجات كتيره جديده. المهم هو لسه بيحكي تليفون الطوارئ ضرب. ايهاب مد ايديه ورد على التليفون وقال المشرحه، مين بيتكلم؟ وبعدين لقيته بيقول طيب ماشي انا هبلغه، وبعدين قفل التليفون. بصلي وقال لي ده بلاغ ان كان في حادثه على الطريق السريع من شويه وهيبعتوا الجثه على هنا، فياريت تنزل تجهز ركنه مخصوص للجثه في اوضه التشريح، وكمان بقى جهز لنا الثلاجه ويعني ظبط كل حاجه علشان الجثه لما توصل طقم الاسعاف يتعاملوا ويدخلوها على طول. انا بالفعل نزلت وظبطت كل حاجه، وبعدين لقيت ايهاب بيناديني وبيقول لي يلا علشان هنقابلهم اصلهم وصلوا. دقيقه كنت طلعت فوق وشفت طاقم الاسعاف بيتكلموا مع ايهاب وبيسلمون نقاله وعليها جثه جوه كيس جثث، وسمعته هو بيقول لهم وده حكايته ايه ده؟ شرف هنا ازاي يعني؟ المسعف الرئيسي ما رفعش عينيه من على الاوراق الرسميه اللي كان بيملاها، ورد عليه وهو بيقول له ان الجثه دي كانت في نص الطريق وبسببها 6 عربيات دخلوا في بعض، وبيتهيالي ان في جثث تانيه جايه في الطريق. انا سمعت الجمله دي اتخضيت، لان المشرحه عندنا في العاده بتكون هاديه والشغل فيها بيبقى قليل، لان احنا اصلا بلد صغيره وما بيحصلش فيها كتير. انا وانا بمد ايدي بباقي الاوراق الخاصه باستلام الجثه للمسعف التاني لاحظت ان عينيه متعلقه بالكيس اللي فيه الجثه، ما كانش بيشيلها من عليها خالص. شكله كان عامل زي اللي شاف الشبح. النظره اللي في عينيه كانت غريبه بجد، لدرجه ان المسعف الرئيسي بعد ما مضى الاوراق وسلمها سابنا ومشى. اما التاني كان عامل زي المنوم مغناطيسيا، عينيه متعلقة بالكيس اللي فيه الجثة وكأنه في عالم تاني. فأنا سألته في حاجة غلط ولا إيه؟ مالك؟ هو بصلي كان فيه نظرة عصبية في عينيه كنت حاسس بيها من رعشة عينيه وهو بيتكلم، لكنه قال لي بصراحة مش عارف، بس أصل في حاجة مش صح في الجثة دي. انا كنت لسه ما فتحتش الكيس فبصيت له وقلت له تقصدي بالظبط؟ ما توضح كلامك، يعني ايه الجثه فيها حاجه غلط؟ المسعف رجع بص على الكيس اللي فيه الجثه وقال لي الجثه زي ما تكون مش جثه حقيقيه. انا استغربت جدا من الجمله وقلت له يعني ايه من الجثه مش حقيقيه؟ ايه الكلام الغريب ده؟ المسعف رد وقال لي اقصد انها عامله زي عارف النماذج الكاوتش اللي بيتدربوا عليها الطلبة في كليات الطب؟ لكنه قبل ما يكمل كلامه كان زميله رجع يناديه وقال له:
ايه مش يلا ولا ايه؟ احنا عندنا كتير الليلة، احنا محتاجين نمشي.
صوته كان عالي وفي حدة واضحة خلت المسعف اللي كان بيكلمني يتوتر قوي اكتر ما هو متوتر، وتحرك في اتجاه الباب وسابني اواجه الوضع مع نفسي. انا بصراحة ما ضيعتش اي وقت، رحت بسرعة جبت المعدات بتاعتي كلها ولبست الجوانتي والنظارة وجبت كمان العلامات البلاستيك اللي فيها كارت التعريف، وبشويش بدأت افتح السوستة اللي كان فيها الجثة. وقتها لاحظت انها جثة الراجل كان لابس بدلة بس كان من غير راس، اقصد ان الراس كانت مبطورة. يعني انا دي ما كانتش اول مرة اشوف فيها حاجة كده، ومتأكد انها مش هتكون اخر مرة. بس الفرق الوحيد بين المرة دي واي مرة قبل كده كانت ان دي جثة فريش تماما. الغريب كمان ان رقبته كانت سليمة وما فيهاش كسر. احنا فتشنا جيوبه علشان نلاقي اي اثبات شخصية، لكن ما كانش معاها اي حاجة خالص تدل على هويته. احنا بدأنا نقلعه البدلة، وهنا كانت مفاجأة تانية في انتظارنا. البدلة ما كانش عليها اي علامة بتدل على المكان اللي اشتراه منها، يعني ولا كان في ماركة ولا اي حاجة ولا اي اثر. لكن الجثة نفسها، وده الغريب، كانت في حالة جيدة، يعني مفيش رضوض أو خدوش أو حتى كدمات. إيهاب بدأ يقص في صدر الجثة، ووقتها اتصدمنا إن الدم كان جاف والعظم كان طري وبيغوص زي العجين. أما الأعضاء الداخلية للجثة كانت مش موجودة تماماً. إيهاب بعد ما خلص الفحص طلب مني إن أنا أساعده إن احنا ندخلها في التلاجة، وبالفعل دخلناها وقفلنا عليها. تقريبا كانت عدت حوالي ساعة من وقت ما المسعفين مشيوا وسابونا. احنا كنا عارفين إن المسعفين هيرجعوا تاني، فاحنا بسرعة قفلنا الأبواب وأنا حطيت المفاتيح في جيبي وطلعنا على فوق علشان استناهم. بمجرد ما وصلنا فوق إيهاب سابني ورجع يتفرج على نتفليكس. أنا كنت قاعد في مكتبي بفكر في اللي شفته تحت في المشرحة، وبعدها سمعت إيهاب بيناديني وبيقول لي:
إيه مش هتيجي نبدأ السهرة بقى ولا إيه؟
أنا قلت له: طيب على الشاي أنا جاي لك حالا، هكون معاك. رحت حطيت الأوراق في الخزنة وبعدين خرجت من باب مكتبي ورحت على هناك. وأنا داخل عنده عيني جات على مونيتور المراقبة، كانت عربية الإسعاف جاية من بعيد وداخلة على البوابة، بس السرعة اللي كانت ماشية بيها كانت سريعة قوي، وكانوا كمان سايبين الإضاءة بتاعت الإسعاف شغالة. فبصيت لإيهاب وقلت له: إيه ده، مش دي عربية الإسعاف اللي كانت هنا من شوية؟ إيهاب بصلي وقال:
أيوة بس هو غريبة، هما ماشيين بسرعة قوي كده ليه؟ كمان هما سايبين ليه أنوار الإسعاف شغالة؟ مش المفروض جايبين ميتين؟
أنا بصيت له وتنحت، ما كنتش عارف أرد على استفساره المنطقي. فجأة العربية وقفت على جنب بشكل مش متوقع. إيهاب مسك التليفون وقال لي لازم أفهم فيه إيه، أما أنا فجريت على الباب بسرعة، وهناك لاحظت إن باب الإسعاف اللي قداماني اتفتح وخرج منه مسعف من اللي كانوا هنا من شوية، ولقيته نازل من الإسعاف وكان جاي بيجري على المكان اللي أنا كنت واقف فيه. أنا ما كنتش عارف أعمل إيه، أنا بأمانة ما كنتش مستوعب اللي بيحصل. لكن عينيا فضلت متعلقة بالمسعف اللي كان بيجري في اتجاهي. كان شكله مجروح لكن ده ما منعهوش من انه يجري ويجي على مدخل المشرحة من برة. كان بيصرخ وبيقول: ادخل جوه، ادخل جوه بسرعة بسرعة. انا كنت ببص له وانا مش فاهم هو يقصد ايه، لكني سمعت إيهاب من ورايا وبيقول:
ماله ده يا ابني، هو بيقول ايه؟
في اللحظة دي المسعف كان قرب مننا قوي وكان لسه بيصرخ فينا: ادخلوا جوه بسرعة، ادخلوا جوه. احنا بصراحة ما ترددناش، دخلنا بسرعة زي ما قال، لكن كنا سامعين صوته وهو بيقول:
اقفلوا الابواب، اقفلوا الابواب، اقفلوها على طول ودلوقتي حالا.
صوته كان مخنوق وهو بيتكلم وكان بينهج جامد،
انا ما وقفتش حتى علشان افكر، انا رحت على طول وقفلت الابواب. انا وإيهاب كنا عمالين نبص على المسعف اللي وشه ودراعه كان فيهم جروح. إيهاب بص له وقال له: ايه يا ابني في ايه؟ وايه اللي عمل فيك كده؟ المسعف كان بيبص لنا وفي عينيه نظره فزع والعرق كان نازل منه شلالات، وقال: بصراحه مش عارف ايه بالظبط اللي حصل. احنا كنا راجعين بالاسعاف على المنطقه اللي فيها التصادم، لكن واحنا راجعين العربيه كانت فجاه الحراره فيها بدات تنزل بشكل عجيب. وزميلي بدا يسالني: هو انا شغلت التكييف البارد ولا ايه؟ انا بصيت له وقلت له: لا خالص. مفيش بعدها لقيته قال لي: انا مش عارف مالي، حاسس ان نفسي بيطبق عليا. فوقتها انا ركنت على جنبه وقلت له: انت ايه، ضغطك واطي ولا ايه؟ انا عارف ان هو عنده مشاكل في الضغط. فوقفنا على جنب الطريق ومسكت دراعه علشان اقيس النبض، لقيت نبضه غريب زي ما يكون في حاجه غريبه ومش سليمه، كان بيطلع وينزل، يعني بيسرع قوي وبعدين يبطئ قوي. انا بصراحه قلقت عليه فقررت الف وارجع على المستشفى. وانا راجع عملت بلاغ تاني للمركز الرئيسي علشان يبعتوا عربيه تانيه على مكان التصادم. لما لفيت بالاسعاف وانا راجع المستشفى واحنا ماشيين قلت له: طيب غمض عينيك انت شويه وكله هيبقى تمام، ما تقلقش. لكن واحنا راجعين وقريب قوي من هنا لقيته بيطلع صوت زي الشخير، بس كان غريب جدا. انا قلقت اكتر فبصيت عليه لقيته غرقان وجبهته كلها كانت ميه. كمان لاحظت ان عينيه كانت مفتوحه لكنها كانت مقلوبه بشكل غريب، كان كلها بياض. انا ما كنتش عارف ايه اللي جراله، دي كانت اول مره اشوف حاجه كده. وبعدين لقيته بيتكلم بصوت خشن قوي غير صوته، وكان بيقول كلام ما كنتش عارفه، يعني مش عارف ده كلام بلغه تانية ولا طلاسم ولا ايه ده. وقتها انا بصيت جنبي لقيت ان انا جنبكم، فانا قلت اقف واحاول افوقه بحيث لو احتجت مساعده هناديكم. وبالفعل انا ركنت الاسعاف هنا ولفيت بكلمه ولقيت صوته بيعلى قوي بشكل مرعب، وبعدين مسكني من دراعي كانه بيثبتني في مكاني، وكان بينزل من بقه رغاوي بيضة. جيت اشد دراعي خربشني بضوافره في ايدي وفي وشي ودراعي، وكان بيصرخ وبيتشنج. انا بصراحه فتحت الباب بتاع العربيه ونطيت وجريت وجيت على هنا، وعلشان كده كنت بقول لكم اقفلوا الابواب، انا كنت خايف لاني كنت حاسس بيه بيجري ورايا. المسعف خلص كلامه من هنا وانا بسرعه جريت على المكتب بتاع ايهاب وبصيت منه على المونيتور وتحديدا على عربيه الاسعاف، لقيتها واقفه في مكانها والانوار لسه شغاله ما وقفتش، بس المسعف التاني ما كانش له اي اثر بره العربيه، والصوره على المونيتور ما كانتش موضحه قوي اذا كان هو جوه العربيه ولا لا. انا ناديت على ايهاب والمسعف وقلت لهم انهم يجوا يبصوا. واحنا متجمعين حوالين المونيتور فجاه الكهرباء اتقطعت والدنيا بقت كحل. وقتها لو كنت رميت إبرة كنت هتسمعها بمنتهى الوضوح. الحاجة الوحيدة اللي كانت مسموعة كانت صوت المسعف وهو بينهج قوي. أنا مش عايز أقول لكم أنا كنت عامل إزاي في اللحظة دي، الرعب كانت ملكني تماما. وبعدين إيهاب اتكلم وقال: اديها دقيقة والجنريتر المولد الاحتياطي هيشتغل والنور هيرجع. لكن مرت اكتر من دقيقتين واحنا على الوضع ده، فقلت لإيهاب: هو المولد ما اشتغلش ليه؟ رد عليا وقال لي: غريبة قوي دي، عمرها ما حصلت. طب استنى عندي شمع في درج مكتبي، خليني ادور عليه. إيهاب فتح الادراج وهنا بدأ يدور، وانا قعدت اكلم المسعف واسأله على تفاصيل اكتر، لكنه أكد لي أنه طبيا أول مرة يشوف حاجة كده وأنه مش مرتاح أبدا للي حصل، خصوصا ودي أول مرة زميله يتصرف بالغرابة دي من يوم ما اشتغل معاه وهم سوا بقالهم فوق 7 سنين. في اللحظة دي إيهاب كان ولع الشمع وقال لي أنه هيتصل بإدارة الطوارئ علشان يبعتوا حد من الصيانة يشوف إيه اللي حصل وليه المولد بتاع الكهرباء مش شغال. وبالفعل كان بيتصل، لما احنا التلاتة
سمعنا صوت حاجة زي باب بيترزع تحت في المشرحة. وقتها أنا حسست على المفاتيح اللي في جيبي علشان أتأكد إنها موجودة، لأني كنت متأكد تماما إني قفلت الباب اللي تحت قبل ما نطلع. إيهاب رجع التليفون مكانه وقال لي: إيه ده؟ أنت مش قافل الباب ده من شوية؟ أمال الصوت ده إيه؟ قلت له: والله ما عارف. المسعف بصلنا وقال: بابي يا جماعة، أنتم مالكم في إيه؟ هتقلقوني ليه؟ وقبل ما يخلص جملته صوت رزع الباب اتكرر تاني، بس المرة دي كان الباب بيقفل لأني كان معاه صوت زي تزييق مخيف. إيهاب بصلي وكنت شايف عينيها على ضوء الشمع، شكلها يخوف أكتر من أي مرة شفتها فيها، كانت تخوف 1000 مرة عن شكلها الطبيعي. حواجبه الكثيفة كانت مدية للمنظر رهبة بجد. ولقيته بيقول: ما تنزل تحت تشوف فيه ايه، مش يمكن نسيت تقفل باب المفتاح وممكن طيار هوا بيحركه. انا بصيت له وانا مستغربه وقلت له: انزل ده ايه؟ انت بتهرج؟ انت مش سامع الاخ بيقول ايه؟ ايهاب قال لي: انت هتخاف ولا ايه؟ مش عيب عليك في السن ده وتبقى خواف كده. حاسب، انا هنزل انا واشوف فيه ايه، خليك انت هنا. وولع شمعة واخدها ونزل. اما انا والمسعف ففضلنا نبص لبعض من غير ما نتكلم. كانت الشمعة اللي منورة المكتب عاملة جو رهيب ومرعب. بصراحة أنا ما كنتش عارف أفكر في إيه بالظبط. الوضع اللي حصل للمسعف وزميله كان غريب، وبعدين الكهرباء اللي قطعت وصوت الباب اللي بيخبط وكمان مولد الكهرباء اللي ما قامش. هنا نورت في راسي فكرة غريبة. الموضوع ده العامل المشترك الوحيد اللي فيه هو الجثة اللي موجودة في التلاجة اللي تحت، لأنها هي اللي كانت في عربية الإسعاف والمسعفين احتكوا بيها. وبعدين لما جت هنا الكهرباء اللي نادرا جدا ما بتقطع قطعت، وكمان المولد ما يقومش. ساعتها أنا بصيت للمسعف وقلت له: هو الجثة دي لقيتوها على الطريق؟ يعني لما لقيتوها ما كانش فيها او ما كانش في اي حد يعرف حاجة عنها؟ اقصد يعني ما كانش في شهود او حد يكون لاحظ حاجة؟ المسعف بصلي وعينيه شكلها فيها فزع رهيب وقال لي: انا معرفش الوضع، احنا اصلا رحنا هناك بعد ما وصلنا بلاغ، وبتوع الشرطة اللي كانوا هناك كانوا مقفلين الدنيا وقفلين الطريق، خصوصا وان بسبب الجثة دي كان حصل تصادم كبير. فانا مش قادر احدد بالظبط حكايتها ايه، كل اللي اعرفه انها كانت ملمسها غريب، وعلشان كده زميلي كان بيقول لكم انها عاملة زي ما تكون مش طبيعية. انا كنت لسه هسأله: مش طبيعية ازاي يعني؟ لما سمعت صوت ايهاب بينادي من تحت وبيقول لنا ننزل له، انا والمسعف بصينا لبعض وكان واضح ان هو كمان كان زي متردد في النزول. بس طبعا ما كانش ينفع نسيب ايهاب لوحده، خصوصا وهو بينادينا. فنزلنا تحت واحنا شايلين شمع، كنا بنقدم رجل وبنأخر رجل، واحنا في الطريق وتقريبا قبل ما نوصل لنهاية السلالم بحاجة بسيطة فجأة النور رجع. احنا من الخضة كنا هنتكعبل، وبسرعة جرينا على تحت، والقوة والشجاعة طبعا دبت فينا من تاني. لما دخلنا من الباب اللي كان مفتوح لقينا ايهاب واقف، الشمعة لسه مولعة في ايديه، وكان واقف قدام التلاجة وحاطط ايديه على وشه، وشكله دماغه كانت مشغولة على الاخر وغرقان في تفكير عميق. هو اول ما حس بوجودنا التفت لي وقال لي: هو التلاجات دي يا ابني مش كانت مقفولة لما جينا هنا من شوية؟ انا رديت عليه وانا مش فاهم غرضه ايه من السؤال. قلت له: ايوة احنا طبيعي بنخليهم مقفولين ومش بنفتحهم الا لما بتيجي اخبارية بان في حد جاي في السكة، انت ليه بتسأل؟ هو بصلي وهو سرحان وعينيه مسهمة وقال لي اصلي لما نزلت لقيت الباب مقفول زي ما سبناه، وبعدين لما فتحته ودخلت جوه لاحظت حاجة غريبة، التلاجات اللي في النص دول كانت ابوابها مفتوحة. انا وانا مش مستوعب الكلام اللي هو بيقوله قلت له انت لو قصدك اللي فيه الجثة فاطمن، يعني الجثة في اول الصف اليمين ملهاش علاقة باللي في النص دول. قال لي يا ابني افهم، انا بقول ان التلاجات اللي في النص دول ابوابها كانت مفتوحة. انا في الاول قلت يمكن انت نسيت تقفلهم ولا حاجة، فروحت قفلتهم، ووقتها سمعت الباب اللي بيدخل هنا بيقفل. مسافة ملفيت بس علشان اشوفه بيقفل ازاي، لقيته مفتوح زي ما هو. فانا ناديتكم علشان تنزلوا تشوفوا فيه ايه، وانا بيتخيل لي الحاجات دي ولا ايه؟ وبعدين وانتم نازلين كنت حاسس بالجو بيبرد قوي، وفجأة الكهرباء رجعت. في اللحظة دي المسعف قال لنا يا جماعة مش هينفع اسيب زميلي كده، انا محتاجكم تساعدوني. ايهاب قال لي استنى انا هكلم الاسعاف يبعتوا دكتور يجي يشوفه. ومرة تانية قفلنا باب الأوضة اللي فيها التلاجات وطلعنا فوق. دقيق وكان دكتور وصل في عربية اسعاف تانية وكشف على المسعف اللي لقوه في عربية الاسعاف مغمى عليه، وللأسف اكتشفوا انه جاله جلطة في المخ مش معروف اسبابها، واخدوه وطلعوا بسرعة على المستشفى. اما انا وإيهاب قعدنا في مكتبه واحنا بنبص لبعض مش عارفين تفسير اللي حصل الليلة دي، واللي بعتبرها أصعب ليلة مرت عليا في حياتي كلها. ولحد النهاردة أنا لسه مقتنع إن الجثة دي كان وراها سر غريب مرعب ومش مفهوم. أنا كنت بشتغل مساعد في المشرحة التابعة للمستشفى المركزي في المدينة، ودي ما كانتش أول مرة اشتغل في مشرحة، أنا بالعكس اشتغلت في أكتر من مشرحة قبل كده وعندي خبرة طويلة في النوعية دي من الشغل. بالرغم من كونها شغلانة مش كتير بيفكروا يشتغلوها، بس أنا بالنسبة لي الموضوع كان عادي، وبالعكس أنا كنت بحب شغلي جدا. دلوقتي وبعد السنين الطويلة اللي عشتها في الشغل ده عايز أقول إن الموضوع مش مخيف للدرجة اللي الناس بتتخيلها. أصل بصوا خلينا صراحة مع بعض، كلنا بنيجي وكلنا بنمشي ومحدش بيستنى هنا على طول، هي دي الحقيقة الوحيدة في الدنيا. ودي فعلا كانت فلسفتي في الحياة، احنا في رحلة. بس لو هتسألوني يعني معقول في كل السنين اللي اشتغلت فيها مفيش اي حاجة غريبة صدفتك ابدا؟ هجاوبكم بكل صراحة، قابلتني حاجات غريبة فعلا واحيانا ملهاش تفسير، بس في موقف او اتنين هما اللي لحد النهاردة ممكن بفتكرهم، وخلوني احكي لكم على موقف منهم. لكن قبل ما ابدأ احكي لازم اوضح ان وقت الواقعة دي كان عندي اكتر من 10 سنين خبرة من الشغل في المجال ده، فطبيعي جدا اني ما كنش بخاف من الجثث، وكمان ما كنتش بمانع ابدا اني اشتغل شفتات الليل، واللي كانت بتستدعي اني اسهر في المشرحة لحد الصبح. في ليلة وانا في شفت من دول كنت سهران كالعادة وقاعد في مكتبي تحت في البدروم، وده هو المكان اللي فيه المشرحة في المستشفى. الجثث اللي كانت بتوصل لنا كانت بتنزل لنا في أسانسير، مهمتي انا كانت استلام الجثث وتغسلها وبعدين تخزينها في أوضة التبريد لحد ما بيجي الطبيب الشرعي يبص عليها الصبح. طبعا انا بملى كل الأوراق الرسمية الخاصة بالجثة اللي بتوصلني. ليلتها انا عملت كل ده، اخدت الجثة من الاسانسير غسلتها وبعدين غطيتها وسحبتها وزقتها على الترولي وفتحت تلاجة من التلاجات وحطيتها جواها. في اللحظة دي انا سمعت صوت جاي من ورايا زي ما يكون في حاجة بتقع او بتخبط. وقتها انا كنت في الأوضة لوحدي تماما، لان الادراج بتاعت التلاجة مصممة بطريقة بحيث ما تحتاجش اكتر بس من زقة بسيطة من شخص واحد علشان تسحب الجثة لجوه. انا وقتها تجاهلت الصوت اللي حصل ده لان ما كانش عندي اي تصور ايه اللي ممكن يسبب صوت زي ده. لكن بعدها الصوت اتكرر تاني، وتاني اتكرر الصوت للمرة التالتة، بس المرة دي كان أعلى من المرتين اللي فاتوا. لما بصيت ورايا لقيت درج من أدراج التلاجات كنت حاطط فيه جثة واحدة مقتولة الأسبوع اللي فات. الدرج كان مفتوح، وطبعا كنت عارف إنه من سابع المستحيلات الدرج ده هيفتح من نفسه. أنا بدون تفكير رحت قايم ورايح ناحية الدرج ده، وبكل حزم وهدوء قفلته. لكن بمجرد ما لفيت سمعت الدرج بيفتح تاني. بصيت ورايا لقيت نفس الدرج مفتوح، بس المرة دي كان مفتوح على الآخر، والملاية اللي كانت مغطية وش القتيلة كانت متشالة ومتحركة من مكانها، والوش كان مكشوف تماما. بصراحة مخبيش عليكم، أنا في الوقت ده كنت بدأت أخاف شوية، فروحت قربت من الدرج تاني علشان أشوف وأحاول أفهم إيه الموضوع ده وإيه اللي بيعمل الحركات الغريبة دي. بس اللي شفته صدمني تماما. الجثة كان بقالها أسبوع هنا في التلاجة، وبالرغم من كده كان فيه دم خارج من مكان الخياطة والغرز اللي كان طبيب التشريح عملها لما كان هنا الأسبوع اللي فات. أنا حسيت بقشعريرة بتجري في أوصالي، وحسيت بشعر إيدي بيقف، لكن وبدون تردد مديت إيدي وغطيت وشها تاني. لكن لما لفيت أبص عليها مرة تانية علشان أتأكد إن الوضع استقر، اتفاجئت بعينيها مفتوح على الآخر، وكانت بتدمدم بحاجة ما كنتش عارف أميزها. وقتها أنا كل اللي عملته إني زقيت الجثة جوه التلاجة وطلعت أجري برا الأوضة، وبكل سرعتي كنت طلعت برا مبنى المشرحة. جسمي كله كان بيتنفض ونفسي كان بيسابقني كأني كنت في ماراثون أو سباق جري. دي لازم تكون كانت أكتر لحظات ذعر عشتها في عمري كله. يوميها وصلت بيتي بالعافية، جالي دور حمى قعد معايا يومين، وبعدها قدمت طلب نقل من المشرحة دي، وبالفعل الطلب اتقبل بعدها بكام يوم. أنا ما رضيتش أحكي لحد على اللي حصل لي أيامها. أنا لسه لحد دلوقتي حتى لما بحكي بعيش الإحساس اللي عشته وقتها، نفس المشاعر بحسها حتى وأنا بحكي لكم. أيامها زي ما بقول لكم ما رضيتش أحكي لحد لأني خفت إن ما حدش هيصدقني. بس دلوقتي أنا كل ندم، لاني اعتقد انها كانت بتحاول تقول لي اسم اللي قتلها. كان ممكن ساعدتها وساعدت الشرطه، بس الخوف هو اللي خلاني ما عملتش كده. بس لحد النهارده لسه فاكر تعبيرات وشها في الليله الغريبه دي. كنت بشتغل ممرضة في مستشفى محلية صغيرة. وظيفتي كانت صعبة شوية، يعني شفتاتي كانت متنوعة شوية بالليل وشوية بالنهار. معظم شفتاتي كانت في العمليات. في الوقت ده أنا كنت شخصية مرحة، بضحك وبهرج وبملى الجو حواليا بهجة مهما كانت الأجواء صعبة. كمان كنت بحب أقابل الناس، ودايما أحب أبث فيهم الحماسة والنشاط. كل زمايلي كانوا ممتازين ونشيطين ومهذبين جدا، باستثناء بنت واحدة بس كانت مغرورة جدا، وكمان كانت قليلة الأدب ولسانها صليط. كان في حاجة مش مفهومة فيها، تحسها غامضة وغريبة مختلفة قوي عن الباقيين. تقريبا كل اللي في المستشفى كانوا بيكرهوها بسبب تصرفاتها السلبية وسمعتها السيئة. الغريبة إنها كانت بتقضي معظم وقتها لوحدها في المشرحة، ده بالرغم ان وظيفتها كانت بتقتدي انها تحول الجثث من الدور الثالث لتحت في المشرحة، لكن برضو ما كانش فيه اي مبرر انها تقضي معظم وقتها في المشرحة بدون اي سبب منطقي ووجيه. في ليلة من الليالي انا ومجموعة من زمايلي كنا قاعدين فاضيين وما كانش فيه اي حاجة نعملها باستثناء طبعا حالات الطوارئ، فروحنا اتجمعنا وقعدنا في أوضة الممرضات على اساس يعني ندردش ونضيع الوقت لحد ما الشفت يخلص. واحنا قاعدين بنحكي لبعض، واحدة من زمايلنا قررت انها تحكي لنا حاجة عن الممرضة الرخمة المغرورة دي. بصراحة محدش فينا كان متوقع اللي هي قالته وكشفت عنه. زميلتنا قالت انها في ليلة من الليالي قررت انها تراقب الممرضة دي وتمشي وراها. هي ممرضة غريبة الأطوار وزي ما قلتلكو محدش بيحبها. زميلتنا دي قررت فعلا انها تشوف هي بتعمل ايه في المشرحة، فبتقول انها اتفاجئت ان الممرضة الغريبة دي بتاخد الجثث وبتدخلها الأوضة اللي احنا بنستخدمها كمخزن لأكياس الجثث ومعدات التشريح، وبتقعد هناك فترة قبل ما توديها المشرحة. زميلتنا بتقول انها حاولت تشوفها بتعمل بالجثة ايه، واللي شافته كان خيال، شيء مرعب ومخيف وصعب تصديقه. بتقول شافت الممرضة دي بتولع شموع وبتمارس طقوس، في الغالب طقوس سحر اسود على الجثث. زميلتي بتقول انها اول ما شافت كده اترعبت وطلعت تجري، ومن وقتها وهي ما بتحاولش تحتك بالممرضة دي ابدا، ومرضتش تحكي لحد على اللي هي شافته لانها كانت خايفة يمكن الممرضة الغريبة دي تكون بتشتغل في السحر وتقدر تعرف انها اتكلمت وبعد كده تأذيها بالسحر اللي بتعمله. الأيام عدت بعد الواقعة دي، والممرضة الغريبة كانت قلة أدبها بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله. إحنا كنا عارفين إن السبب هو السحر الأسود اللي كانت بتمارسه، بس محدش فينا حاول يتعرض لها أو حتى يكلمها لأننا كنا خايفين منها جدا، وكلنا فضلنا إن إحنا نسكت ونعيش في أمان بدل ما نتعرض لانتقامها. لكن في يوم من الأيام أنا كنت بشوف شغلي وكنت في حالي تماما لما لقيتها جاية بتجر شكلي بسبب بعض أوراق الشغل. النقاش بينا احتد جدا، وفجأة لقيتني بصرخ في وشها إني عارفة هي إيه وعارفة هي بتشتغل في السحر الأسود، وسبتها ومشيت. بصراحة أنا قلت هيحصل إيه يعني؟ زمايلي لما عرفوا كلهم قالوا لي برافو عليك إنك كشفتيها. لكن في اليوم ده وانا راجع البيت حصل لي حادثة رهيبة وعظمي اتدغدغ فيها بشكل صعب، ومن وقتها ولحد النهاردة انا ما عدتش بعرف امشي بشكل سليم، وكمان اضطريت اسيب شغلي لفترة طويلة لاني بوضعي ده ما كانش هينفع اشتغل. لكن بعد كام شهر كنت زبطت حالي ووضعي، لكن بعدها باسبوع جوزي عمل حادثة ومات فيها. عربيته كانت اتحطمت تماما، وقتها انا كمان حسيت اني هموت. الامور ما تحسنتش، وده الغريب في الموضوع، الا لما الممرضة دي سابت المستشفى ونقلت في مستشفى تاني. وقتها انا فسرتها بانها نقلت لمستشفى ما فيهوش مشرحة، فاكيد ما لقتش جثث تمارس عليها طقوس السحر الاسود بتاعتها، وبعدها اخبارها قطعت لسنين طويلة. لكن من حوالي أسبوعين واحدة زميلتي قالت لي إن الممرضة دي انتحرت في ظروف غامضة ومش مفهومة. أنا كنت بشتغل حارس أمن، وفي الفترة دي كانت الشركة اللي بشتغل لها عملت تعاقد مع المستشفى المحلي. طبعا طبيعة الشغل في المستشفيات بتختلف كتير عن المصانع والمحلات والبيوت السكنية، فكنت بضطر اتعامل مع المدمنين وكمان مع الضيوف المزعجين. بس اللي اكتر من كل ده وده اني كنت مسؤول عن قوائم الاسماء اللي بتدخل المشرحة، قصدي يعني اني كنت مكلف ان كل كام ساعة محددة ادخل المشرحة وافتح التلاجات وراجع الاسامي المربوطة في رجلين الجثث اللي موجودة هناك، واضمن ان كل حد موجود اسمه في القائمة موجود في التلاجة. أنا اشتغلت الشفت الليلي هناك لمدة شهرين، هما كانوا تقريبا شهرين، والحقيقة ما حصليش أي حاجة مش طبيعية في الفترة دي، باستثناء ان احيانا كان جرس الاستدعاء اللي كان موجود في الاوضه الفاضيه اللي فيها التلاجات كان بيضرب لوحده احيانا وكان بيفزعني. اما اخر ليله ليا هناك فكانت في ليله كان عندي تاني يوم الصبح مقابله مهمه في الجامعه، فكنت لازم امشي بدري، وده كان السبب اني قررت ان انا اروح اراجع على الاسماء بدري عن ميعادها، الميعاد يعني اللي براجع فيه في الطبيعي يعني، بدري عن الميعاد بحوالي نص ساعه. طبعا المشرحه في المستشفى دي وزي اغلب المشارح مكانها في بدروم المستشفى، الاصوات اللي بتسمعها هناك طبيعي يكون لها صدى صوت نتيجه موقع المشرحه من المبنى. انا نزلت من الاسانسير ومشيت في الممر اللي بيدخل على المشرحه، كان معايا كشاف في ايدي لان الاضاءه كانت معتمه، وده طبيعي يعني العاده هنا ان ما حدش بيهتم بصيانه الجزء ده من المستشفى، فاغلب اللمبات بتكون محروقه. طبعا انا متفهم ليه عمال الصيانه ما بيحبوش يجوا هنا. المهم وانا ماشي كنت سامع صدى صوت رجليا وهي بتتحرك في الممر، وفي نفس الوقت كنت سامع زي همهمه ناس بتتكلم من حواليا. انا كنت متعود على ده وبعتبر ده شيء طبيعي لان في موظفين بيبقوا شغالين بالليل، وكمان في جثث جديده بتشرف كل فتره وبيجي معاها مسعفين واحيانا بعض الاهالي مهما كان الوقت من اليوم يعني بالليل او بالنهار. بس المره دي انا حسيت ان الصوت كان مختلف، ده ما كانش نوعية الأصوات اللي أنا كنت متعود أسمعها وأنا شغال، خصوصا إن كان في حد بيضحك. طريقة الضحك كانت ملفتة، الضحك كان ضحك فيه نبرة حزن، ما كانش ضحك عادي لحد فرحان، والضحك كان لأكتر من شخص. أنا بصراحة قلقت وخفت، ولما كنت على بعد حوالي 6 أو 7 أمتار من المشرحة سمعت صوت راجل بيتكلم وبيقول حاجة ما كنتش فاهمها، كان عامل زي ما يكون بينبه حد ولا حاجة. وبعدها سمعت صوت راجل عجوز بيرد عليه وبرضه بيقول حاجة ما عرفتش أفهمها. أنا على طول سرعت في خطوتي، وقتها سمعت دربكة وحركة بتحصل جوه المشرحة، فعلى طول طلعت جهاز اللاسلكي اللي معايا وطلبت دعم من أمن المستشفى وجريت وبسرعة فتحت الباب اللي كان موارب ودخلت عشان أفاجئ اللي موجودين جوه. لكن أنا اللي اتفاجئت مش هما، لأني لما دخلت ما لقيتش حد هناك خالص، القسم الكبير كان فاضي وما فيهوش صريخ ابن يومين. انا بصيت في كل الاوض وفي كل الاماكن اللي ممكن حد يستخبى فيها، لكن ما كانش فيه اي اثر لاي حد. وانا داخل اوضه التلاجات شفت حاجه لفتت انتباهي قوي، لاحظت ان على الارض كان فيه كارت من الكروت البلاستيك، كروت التعريف اللي بتتربط في رجلين الجثث، كان واقع على الارض. وقتها فكرت يمكن حد فكر في فكرة جهنمية وقرر يستخبى في تلاجة من التلاجات. انا قربت من التلاجات بشويش وبهدوء وبدأت احط وداني على التلاجة عشان اسمع لو في اي صوت حركة جوه، لكن ما كانش فيه اي صوت. فبدأت بشويش امد ايدي وامسك المقبض بتاع التلاجة واسحبه البرة علشان افتح وابص جوه. فتحت اول تلاجة وطلعت، كانت جثة في مكانها. رجعتها تاني، فتحت التلاجة التانية بمنتهى الهدوء. كنت متوقع لو حد مستخبي هيعمل حركة، هيتصرف بأي شكل وهعرف انه جوه. لكن تاني مرة وانا بسحب التلاجة والدرج بتاعها البرة لقيت جثة ومفيش صوت ولا حركة ولا نفس، كانت جثة من الجثث اللي انا عارف انها كانت في المشرحة. نفس الكلام عملته في الدرج التالت، سحبته لبره وبرضه بصيت،
لكن برضه جثه ومفيش حد.
يعني ما لقيتش حد غير الجثث اللي ده طبيعي يكون مكانها. وانا بدور وبفكر سمعت صوت رجلين جاية بتجري على المشرحة. لما بصيت لقيتهم زمايلي بتوع الامن جايين علشان يشوفوني محتاج مساعدة في ايه. لما وصلوا حكيت لهم على اللي حصل واللي سمعته، فبدأنا كلنا نعمل مسح مش بس للقسم، لا ده احنا قلبنا البطروم كله، ما سبناش قسم ما دورناش فيه، قلبنا المكان فوق وتحت، لكن ما كانش فيه اي اثر. انا اللي رعبني وفعلا لحد النهاردة مش لاقيله اي تفسير وبيسبب لي ذعر كل ما افكر فيه. الفكرة في حد ذاتها فكرة مجنونة. اللي حصل اني انا وانا براجع على الجثث، وده حاجة بعملها بشكل دوري، يعني دي من متطلبات وظيفتي وبعملها في اليوم حوالي مرتين او ثلاث مرات. الليلة دي انا رجعت زي ما بعمل كل ليلة، وكمان كان فيه عدد من الجثث اللي كانت في التلاجات دي بقالها يومين. لكن وانا براجع في التلاجات الشيء اللي لاحظته ان في عدد منهم كانوا مش في التلاجات الاصلية، يعني اقصد انهم كانوا في ادراج مختلفة عن اللي كانوا فيها لما وصلوا. وطول الفترة اللي انا كنت براجع فيها عليهم كانوا دايما بيبقوا في نفس المكان. الليلة دي وفي الوقت ده كانوا في تلاجات غير تلاجاتهم. انا حكيت لزمايلي على اكتشافي بس هم قعدوا يضحكوا عليا. وقتها انا بسرعة رحت جبت الورق اللي فيه الاسماء وترتيب ارقام التلاجات وقلت لزمايلي يستنوا. بدأت افتح التلاجات وراجع كل اسم مع رقم التلاجة، وهنا لاحظت ان ضحكات السخرية اللي كانت على وشوشهم اتبدلت بنظرات استغراب وخوف وهلع. انا مش محتاج اقول اني سبت الشغلانة بعد الموقف ده، بس لحد النهاردة انا مش لاقي اي تفسير للي عشته وسمعته وكمان شفته. انا طول عمري بسمع عن الاماكن اللي زي المقابر والترب واي اماكن بيكون فيها ناس مش من عالمنا او ناس اتوفت، بتكون مكان مناسب لقوى العالم السفلي ان سكانه يظهروا فيه، وخصوصا في فترة الليل. انا زمان كنت دايما بسمع الكلام ده وبضحك، بس دلوقتي انا غيرت رأيي. انا بشتغل في مكتب الطب الشرعي، وفي يوم الواقعة دي جالنا اتصال ان في جثتين موجودين في عمارة موجودة في نطاق التغطية بتاع المكتب بتاعنا. لما وصلنا للمكان المحقق اللي كان عايز يبعد عن مكان الجثث اخدنا وطلعنا لسطح المبنى، وهناك شاور لنا على اوضة فوق السطح واضح انها كانت بيت الاسانسير وبتستخدم زي مخزن لمخلفات البناء والدهان. احنا رحنا فعلا وفتحنا الباب، الريحة كانت رهيبة، وجوه كان وسط الركام اللي كان موجود لقينا جثتين في حالة تحلل رهيبة. القصة حسب ما رجال التحقيق الجنائي ركبوها على بعضها كانت ان الزوجين دول كان عندهم اعاقة ذهنية وشكلهم انطردوا من الملجأ اللي كانوا عايشين فيه فجوم يعيشوا هنا، لما حصلت حاجة اتسببت في موتهم. انا الشيء اللي لاحظته انه جنبهم كان فيه بواقي اكل وفضلات حيوانات، ومن وسط كل الكراكيب اللي كانت حواليهم اضطرينا انا وزميلي ان احنا نطلعهم بصعوبة شديدة من المكان ونزلناهم في عربية المشرحة. دي طبعا كانت بس البداية، لان ما كانش فيه اي اسباب ظهر للوفاة فكان لازم يتشرحوا ويطلع تقرير من الطب الشرعي باسباب الوفاة. الجثث ما كانتش بس سمينة وضخمة، لا دي كمان كان عليها تقرحات شديدة وبيطلع منها غازات رهيبة ريحتها قوية جدا. احنا كنا لازم نشيل اللبس اللي عليهم، وده اللي فعلا اللي بدأنا نعمله اول ما وصلنا المشرحة. بس علشان تكمل، الزوجين كانوا لابسين تقريبا كل اللبس اللي كانوا بيملكوه في الدنيا. احنا قضينا اكتر من ساعة بنشيل طبقات اللبس من عليهم في المشرحة، واحنا قاعدين بنشيل اللبس من عليهم فجأة واحدة من الجثتين بدأت تتهز، كان بيحصل منها حركة غريبة. أنا في الوقت ده بصيت لزميلي في ذهول، كنت متخيلني بهلوس أو بيتخيل لي اللي بشوفه ده، لكن لما بصيت له لقيته هو كمان رجع لورا وكان مخضوض. يعني أنا ما كنتش بتخيل اللي شفته ده. أنا بصيت ناحية الباب علشان أشوف المحقق لسه واقف بيتفرج زي ما كان بيعمل وشاف اللي شفناه ولا لأ، لقيته مش موجود، واضح إنه هرب من الرعب. أنا وزميلي عينينا كانت مفتوحة على الآخر وإحنا بنحاول نستوعب إيه اللي حصل ده، والجثة كانت لسه بتتنفض في مكانها وبترتعش بشكل سبب لنا الذعر. فجأة القميص اللي كان على صدر الجثة بدأ يتحرك ويقع، وهنا فار ضخم، لا مش ضخم، ده كان فار عملاق، طلع من القميص المتقطع ونط من على الترابيزة وجرى بره الأوضة. طبعا كان واضح ان الفار ده بعد ما الزوجين دول ماتوا استغل الفرصة وصنع لنفسه عش جوه جثة الزوج المسكين، وكان بيتغدى على أحشائه. وطبعا لما بدأنا نحرك الجثة ونقلعها هدومها الحركة بتاعتنا نبهته، وعلشان كده خرج من مخبأه وقرر يهرب. احنا طبعا بعدها قعدنا نخبط على الجثتين كذا مرة علشان نتأكد ان مفيش فيران تانية، وبعدها كملنا شغلنا زي العادة. مش بقول لكم شغلانة صعبة ومش لأي حد. أمي بتشتغل في الإسعاف وتقريبا مر عليها في الشغلانة دي أكتر من 20 سنة كاملين. في الفترة دي اسمها كان أصبح معروف جدا لكل اللي شغالين معاها في نفس المكان، وكمان كانت أمي مشهورة بقصصها المرعبة وتجاربها المخيفة اللي مرت بيها في كل السنين اللي اشتغلتها في الإسعاف. ويمكن أكتر حادثة حكت عنها واللي لسه بتأثر فيا بمجرد ما فكر فيها كانت الواقعة اللي هحكيها لكم الليلة دي. كان انطلب منها انها توصل حالة كانت اتوفت للمشرحة، والكلام ده كان حصل في اوائل الألفية. وقتها المشرحة كانت ضمن اقسام مستشفى كانت شغالة، فراحت هي وزميلها عشان يسلموا الجثة. وهنا لازم اديكم بعض المعلومات المهمة المرتبطة بالقصة علشان تستوعبوا الحدث لما حصل ازاي. المكان المخصص لعربية الاسعاف كان في جراج مصنوع من حجارة الجرانيت. الجراج ده كانت الإضاءة بتاعته عبارة عن لمبة واحدة، الإضاءة بتاعها خافتة جدا، ومكانها كان قدام المشرحة مباشرة. كمان عربية الإسعاف أبوابها كلها بتتقفل بمفاتيح. ليلتها ماما وزميلها بعد ما خلصوا وسلموا الجثة وكانوا ماشيين راجعين على الإسعاف وبيدردشوا زي عوايدهم، لكن فجأة زميلها وقف في مكانه واتمسمر زي اللي نزل عليه سكتة كلامية. كان بيبحلق في المكان المخصص لعربية الإسعاف هناك، وفي الركن البعيد وتحت الضوء الخافت كان فيه زي ظل حد واقف هناك. معلومة تانية مهمة، الكلام ده كان بالليل. هما قرروا يتجاهلوا اللي شافوه على أساس إن الظل أو الخيال ده ما تحركش من مكانه، وكمان الإضاءة كانت خافتة فما كانوش عارفين يشوفوا كويس. هما كملوا مشيهم للإسعاف وركبوا العربية بعد ما استخدموا المفاتيح اللي معاهم علشان يفتحوا الأبواب. أمي حطت المفتاح في المرش علشان تدور العربية، لكنها ما دورتش لأنهم كانوا لسه هيملوا الأوراق الخاصة بالمهمة اللي نفذوها. وهم قاعدين بيملوا الأوراق ومندمجين، فجأة كل أبواب الإسعاف اتقفلت بالمسوجر أو الغلق المركزي من بره. هما في اللحظة دي اتجمدوا في مكانهم من الذعر، وبعدين بصوا لبعض وبعدها بصوا قدامهم، عينيهم اتثبتت على باب المشرحة واللي في اللحظة دي كانت فتح على آخره، وشيء أو ظل ثاني خرج من هناك. الشيء ده أو الظل ده بدأ يتحرك مباشرة في اتجاه الإسعاف، وحسب كلام أمي هي وزميلها كانوا في قمة الفزع. كل ما الشيء أو الخيال ده كان بيقرب منهم، طبعا هما ما كانوش عارفين يخرجوا من الإسعاف
لان الابواب كلها كانت مسجرة ومقفولة من بره. الاختيار الوحيد اللي كان متاح لهم وقتها انهم يسوقوا الاسعاف ويهربوا من المكان ده بسرعة وفي اسرع فرصة ممكنة. وفي اللحظة دي الشيء او الخيال اللي كان طالع من المشرحة وماشي وجاي عليهم اختفى كأنه فص ملح وداب. اما باب المشرحة فكان لسه مفتوح على اخره. هما طبعا كانوا عايزين يركنوا الاسعاف في المستشفى بس الخوف كان ملكهم بسبب اللي شافوه وقرروا ما يرجعوش للمستشفى الا لما النهار يطلع. ولما رجعوا الصبح زمايلها كانوا مخضوضين من شكلها، لونها كان مخطوف تماما وعينيها كانت في حالة ذهول مرعبة. لكنها لما حكت لهم على اللي حصل الكل بدأ يرفض ان يركن في نفس المكان ده تاني، وكمان الكل كان بيتجنب انه يروح المشرحة دي على قد ما يقدروا. امي عندها قصص ومغامرات كتير، لكن القصة دي تحديدا هي اللي كانت دايما بتأثر فيا وبترعبني لحد النهاردة. بكده نكون وصلنا لفقرة التعليقات، وهي الفقرة اللي بذيع فيها مجموعة بسيطة من التعليقات اللي وصلتني من الأصدقاء الأسبوع اللي فات. أول تعليق معانا النهاردة من أم فؤاد، بتقول على حلقة الأسبوع اللي فات: روعة روعة روعة، أنا بشتغل كروشيه وأنا مستمتعة وبتمنى أن الحلقة تكون 10 ساعات أو أكتر، مش بحس بملل وأنا في قناتك، إن شاء الله أسمع تعليقي في واحدة من الحلقات. وده فعلا تعليقك يا أم فؤاد، بشكرك كتير على اهتمامك وسعيد جدا بتعليقك. ننقل على التعليق اللي بعده. ام شام بتقول: عزيزي استاذ حسام، اي شخص بيفكر ان ابليس العم من البشر بيكون غلطان. بعض البشر بيعلموا ابليس وما بيوصلوش لمستوى اجرام ابليس. ابليس نقدر نتغلب عليه بالذكر والقرآن وبالصلاة، بس البشر الملعونين هنعمل معاهم ايه؟ لروح الاطفال الابرياء السلام وتحية لك يا معلم. بشكرك ام شام على التعليق وانقل التعليق اللي بعده. ظل القمر بتقول: مساء السعادة على مستر كايرو، تعرف أنا كمان شغلي في الحديقة والجراج، حتى طلعت السطح كملت شغلي هناك، وبالرغم من أني متوعكة صحيا نصيحة: أفضل علاج هو سماعات وقصص مرعبة وانطلق. وانت بقمة نشاطك، قصصك رائعة كروعاتك يا أستاذ حسام. بشكرك كتير ظل القمر، فعلا والله تقديرك ده هو اللي بيشجعني أن أنا أكتب وأسجل وأدور وأجيب كل قصص اللي أقدر أجمعها من كل مكان في العالم. سيف سبايدر بيقول: قصة الزوهري مش رعب، دي جريمة قتل وبلاش منها بعد كده لقصوة القصة. سيف أنا بشكرك على تعليقك ومتفق معاك، دي فعلا كانت قصة مش قصة من قصص العفاريت والأشباح، لكن ده مش معناه إنها مش قصة رعب. أي شيء مخيف ومقلق ويعني سبب الذعر هو أكيد قصة من قصص الرعب. عموما احنا متفقين، انا هحاول اقلل من جرائم القتل واركز اكتر مع العفاريت والاشباح. بشكر سيف سبايدر. بالنسبة للسؤال اللي كان طرحه الصديق سكوربين الحلقة اللي فاتت وقال: هل الجن يقدر يشرب خمرة او مخدرات؟ للحقيقة السؤال ده جاوبت عليه ريم وقالت: طبعا الجن يقدر يشرب اي حاجة بس لو كان متشكل فقط في عالمنا. هل هي دي الاجابة اللي انت مستنيها سكوربين؟ مش عارف. شادية علي او شادو علي قالت: انا قريت عنوان الفيديو في الغلاف خرم ابليس، فتخيلت ان البنت اللي في الصورة بتنسحب من خرم صغير وواقف جنب منه ابليس، بدأ الاستاذ يحكي وتصحح العنوان. بشكرك كتير يا شادية، فعلا تعليقك يعني مناسب جدا للفوتو او للبوستر اللي كان معمول لقصة الاسبوع اللي فات اللي خاصة بخدم ابليس. محمد عزيز من أصدقاء مستر كايرو اللي بعتز بيهم كتير واللي دايما بيبعت لنا تعليقات جميلة، النهاردة بيعلق على قضية الطفل الزوهري وقال: أحيانا بشوف إن الإعدام مش كفاية، لازم يتنفذ حد الحرابة وتقطع أيديهم وأرجلهم، ومن عندي أنا هنفذ عقوبة السلخ، دول مش بشر، دول كائنات ملهاش اسم.
كات لوفر صديق من الأصدقاء الغاليين وهو أيضا الأدمن الجديد لقناة مستر كايرو بيقول: السلام عليكم، تحياتي الحارة لكل المتابعين الجمال وبالخصوص كل الفريق الخاص بالعمل في قناة مستر كايرو. أنتم خليتم جو المشاهدة الحية المباشرة قمة في الروعة والجمال وإحساس العائلة والصداقة الحميمة. بكرر تحياتي للفريق المبدع بجد، وأتمنى يكون في عمل جديد بأصوات مختلفة مجتمعين في عمل واحد. وده كان آخر تعليق معانا النهاردة من كاتس لوفر. بشكره كتير على التعليق الجميل، وبقول لكل الناس اللي بتتابعنا وبتسمعنا انضموا معانا في اللايف. اللايف بيكون مساحة أكبر للنقاش ما بين كل أصدقاء مستر كايرو. لو عندكم تجارب حقيقية وحصلت بالفعل لكم أو لحد من أصحابكم وحابين تشاركوا بيها أصدقاء مستر كايرو، ابعتوا التجارب على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أو على موقع صراحة أو تطبيق تيليجرام. كل الروابط موجودة في خانة الوصف. وللحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربة رعب مستر كايرو وصفحة هستيريا قصص رعب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. أما لو حابب تدعم مستر كايرو، ادعموا بالاشتراك في القناة، الإعجاب بالكليب لو عجبكم، وطبعا شير الكليب في كل مكان، واتساب، ماسنجر، انستغرام، وأخيرا يوتيوب. خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو.